السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة للشيخ الأمين الحاج بعنوان أحكام الأضحية في مسجد الشيخ محمد الدريف يوم الخميس غدا إن شاء الله تعالى بعد المغرب طبعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فنمضي في ما تقدم تقريره فيما يتعلق بالمهاترة التي حصلت منها أيضا عدم فهمه لمعنى الإجماع. يقول الإجماع ثم يقول قال ابن القيم وهذا قول عامة الصحابة. هل قول عامة الصحابة هذا يعني إجماع يا إخوان؟ أم أن المعنى أن كثير من الصحابة قالوا وأن آخرين لم يقولوا بهذا؟ يقول هذا قول عامة أهل العلم، ويبدأ ينقل بعض النقولات التي تبين أنه ليس في المسألة إجماع، ولا يمكن يتصور أن في المسألة إجماع لأن الآية حملت وجوه كما تقدم تقريره من قبل، فهو لا يفهم أصلا معنى كلمة إجماع. من أيضا بثه لإسناد أثر ابن عباس وليس كفر ينقل عن الملة، بثر الإسناد لأنه لا يوافق هواه بثره. لبس في كلام الشيخ ابن إبراهيم وأن ابن باز رحمه الله تعالى وابن إبراهيم كذلك خطأه أو نحو ذلك، ثم ذكر قولا آخر. طيب أين باقي كلام العلماء؟ أليس هذا من كتمان الحق؟ أين كلام باقي العلماء الذين ذكرنا أسماء كثيرة منهم ونقلنا نقولات واضحة جلية عنهم في مسألة التشريع؟ هذا تلبيس أيضا على الناس، عدم تخليط في مسألة الحكم والتشريع بين مسألة ومسألتين. يقول يعني مسألة ما كفر، مسألتين كفر، و17 ما كفر وكذا. هذا أين يفرق أصلا بين ما نقول وبين ما يتكلم عنه أصلا؟ نحن نقرر ما قرره أهل العلم بأن التشريع هو أن تسن للناس قانونا وأن تضع للناس دستورا يعارض شرع الله تبارك وتعالى. هذا لا فرق بين القليل والكثير أصلا. لكن قضية مسألة ومسألتين هذه يضربون مثال لمن كان دستوره الإسلام وحكمه الشريعة والمرد كما قال ابن القيم للإسلام والهيمن للشريعة الإسلامية، ثم جار في مسألة أو مسألتين لهوى من عنده، فهذا هو الذي كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. أيضا خلط في نقل الإجماع في قضية الحكم أي ترك الحكم بين قضية التشريع في كلام له في ذلك. ذكر قضية المجمل والمفصل هكذا في التلبيس على الناس، قال فهؤلاء يذكرون المجمل ويتركون المفصل، ويا لله العجب ما ذكرنا إلا أكثر النقولات المفصلة، ولو كان التفصيل يعني أن تخيط ثوبا لكان هذا أضر مما نقلناه حقيقة يا إخوان. ذكرنا كلام الفوزان مفصل جدا، وذكرنا كلام ابن عثيمين مفصل جدا، وذكرنا كلام ابن إبراهيم بالتفصيل، وذكرنا كلام الشنقيطي بالتفصيل، وذكرنا كلام ابن القيم بالتفصيل. فعجبا يعني أي تفصيل يريد أكثر من هذا هو؟ لكن هو يريد أن يلبس على الدروس بتعميم هذه القاعدة، قال إنهم يحتجون بالمجمل ويتركون المفصل، يحتجون بالعموم ويتركون الخصوصات، فهذا من الافتراء على أهل العلم. أيضا افترى علي بأن يقول أن الكفر العملي كله كفر أكبر، ونقول نحيله على الأشرف ليسمع. ثم قاعد قاعدة قال إن كلام ابن إبراهيم المقصود به الترك الكلي للشريعة، يعني الإنسان لا يكون يكفر بالتشريع إلا إذا إيش ترك الشرع كله في كل مسائله، فهذا انحراف منه في الفهم وتغافل عنه لما نقلناه عن الشيخ الفوزان وابن عثيمين وغيره من أهل العلم بأن التشريع قل أو كثر مخرج عن الملة. وفي درس الماضي قرأنا كلام للفوزان حفظه الله عندما قال وكذلك الذي يحكم، ثم ذكر أمثلة النكاح فقال فإن الدين لا يتجزأ، نقلنا هذا الكلام عنه، لكن هو أصلا لا يريد أن يبصر الحق ويريد أن يقول شيئا ما أملي عليه وطولب بأن يقوله. ذكر كلام قال أن شيخنا سليمان قال كلام عجيب في الظهر ثم لبس على الجلوس ولم نذكر ماذا قال الشيخ أصلا، وهذا كثير عندما يقول في الفتاوى قال كذا صفحة كذا ولا يذكر ماذا قال في الفتاوى أصلا. تلبيسه في قوله تعالى يزعمون السراء على هواه، مع أننا قد تقدم نقل أهل العلم في معنى كلمة يزعمون. أيضا تلبسه في آية فيما شجر بينهم، ونحق تكلمنا على هذه الآية وبيناها كذلك، وتلبسه في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وذكرنا أقوال أهل العلم في هذه الآية. ما وجد حقيقة شيء يعني مما ذكره، يعني ظننا أنه سوف يأتي بشبه وكذا وأشياء مشكلة، لكن الله المستعان. طبعا أحب أن يكون محدثا لبرهة من الزمن، فقال وأخرج النسائي حديث فلا جهاد له فلا جهاد له، والحديث أحمد وأبي داود، لكن من سكر في غير عشه أتى بالعجائب. أما كلام الشيخ ابن عبد القادر أولا يعني نرضى بالشيخ حقيقة عن هذا المقام الذي تكلم فيه ووصف فيه بأنه فكاهة المجالس، فكاهة شيخ فكاهة، يعني يضحك الناس، يحسن كيف يسرد النوادر ويضحك الآخرين. هل هذا منهج السلف؟ أهكذا كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ أهكذا كان الصحابة يحدثون التابعين؟ أهكذا كان التابعون يحدثون الناس؟ أم أن مجلس العلم كان مهيبا وكان له جلالة ومكانة في صدور أهله؟ ليس المجلس ساعة ونصف ثلاث أرباع الساعة أو أكثر من الضحك، نسأل الله العافية والسلام. من العجائب التي ذكرها ابن عبد القادر قوله في قضية يعني إذا قام في شوكة أو جهاد وكذا بعد إذا تقودنا امرأة ولا يقودنا رجل ما في مشكلة، سبحان الله، كيف تقول لك امرأة طيب كيف أنت سلفي؟ وإمام السلفيين صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كيف تقول لك امرأة؟ هذا قاله بالشيخ قال ما في مشكلة بعد كده يقولنا مرأة يقولنا راجل ما في مشكلة، سبحان الله. ثم تكلم على طريقة المحدثين وذكر حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على سرية، الحديث المشهور قالوا هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، والحديث في صحيح الإمام مسلم يعرفه صغار طلبة العلم، وهو موجود في كتاب التوحيد الذي يقرره أهل السنة والجماعة في أكثر بلدان المسلمين. ومن الإنزال بمرتبة طالب العلم فرع أن يكون شيخا معروفا أن يعزو حديثا إلى أبي داود أو الطبراني أو غير ذلك، والحديث موجود في البخاري أو في مسلم، بل ربما كان متفقا عليه في بعض الأحيان. وهو للأسف الشديد فرح بمقالة نقلت إليه من بلدة خارج الخرطوم ذهبنا إليها تعرف بالدوين، نقل أحدهم له نقلا فقال له إن الشيخ الصادق يعني بلغ به التضعيف أنه ضعف حديث في البخاري ومسلم، اتفق على صحته، ففرح الشيخ بذلك، صعد المنبر وخطب خطبة عصماء في تضعيفنا لحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن يقرأ من فاتحة الكتاب. ولامه بعض أهل العلم وقالوا: لو كنا حضور في هذا المجلس والشيخ ذكر الحديث وبينه متفق عليه، ثم ضعف حديث عبادة الآخر ليس هذا الحديث وهو أرمعك في الخرطوم، كان ينبغي أن تتصل وتسأل، تقول: يا شيخ كيف تجرؤ أن تضعف حديث متفق على صحته؟ حين متفق عليها قد تجاوز في القنطرة، ما يجرؤ أحد أصلا لا من كبار أهل العلم ولا من صغارهم أن يتكلم فيها طمعا أن يضعفها أو نحو ذلك. فقال: حدثني الثقة. أي ثقة هذا؟ ثقة ما يميز بين الحديث الذي البخاري ومسلم، والحديث الذي في إسناده نكارة. لكن طبعا لما ذكرنا له الحديث بالإسناد ثم ذكرنا الحديث بالرواية الثانية بالإسناد ضهد الرجل وما عرف ماذا يقول، وظن أن حدث عن حديث عبادة الأول، ونحن نقول: علينا نحن القوافي من معازمها، وما علينا إلا أن تفهم البقر. فقل: ما ينبغي الإنسان يكون فرح في، حتى على فرض أنه وجدت زلة، ما نقول: ما يفرح الإنسان بزلة إخوانه ثم يصعد بها المنبر ويتكلم و إلى غير ذلك. ولو أردنا أن نفعل مثل هذا لكفانا ثلاث أشرطة من ابن عبد القادر لكي نبين ما يذكره من الأحاديث العجائب والإضافة التي لا أصل لا في البخاري ولا في مسلم. جحر ضب خرب، من أين أتيت بخرب هذه؟ هذه من كيسك، ليست لها علاقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. ومثل هذا كثير في أشرطته، لكننا لا نريد أن نرد على الرجل لسببين. السبب الأول أنه يذب عن التوحيد، وهذه نشهد له بها، نحسبه كذلك والله تعالى حسيبه. وقد أنكى في أعداء التوحيد، تكلم كلام عظيم جدا جزاه الله خيرا. الأمر الثاني أننا وجهان لعملة واحدة عند أعداء أهل السنة والجماعة، رضينا ما بينا، نحن وجهان لعملة واحدة حقيقة، فلا نريد أن نشمت بنا الأعداء أن يقولوا: فلان قال فيه كذا وفلان قال كذا، ومنبوية خرجت وشريط خرج، ثم الخاسر في هذه الحقيقة الدعوة، تخسر الدعوة حقيقة ويكسب في ذلك أعداء هذه الدعوة، فالله المستعان. قرر أيضا أن من خالف في هذه المسألة، أي في تصور آية الحاكمية، أنه من المبتدعة. طبعا نحن ذكرنا من خالف في هذه الآية على وجوه ما ذكر ابن جرير، وقرر أنه لا خلاف في قضية التشريع قط بين أهل العلم، لا المتقدمين ولا المتأخرين، فما أدري من هو المبتدع الذين يقصدهم هو. إذن هؤلاء العلماء كلهم مبتدع عنده، فليراجع قوله. ذكر أيضا أن هؤلاء لا يعذرون بالجهل. سبحان الله، أنا ما أدري كيف تملى عليه هذه الأقوال، ولا يرجع ولا يتثبت ولا يسأل. يا أخي لو قرأ كتاب الاستنباطات فقط لعلم أننا دندنا حول هذه القضية صفحات مطولة، لكنه أصل يعني عنده فهم معين وينتظر ما يوصل هذا الفهم فقط. يعني لو جاء واحد قال له فلان يعذر بالجهل، يقول: لا هذا تقية، لا هذا ما يريد كذا، هذا عندهم معنى آخر وعندهم قصد آخر. والله المستعان. ذكر قضية أن عباس إذا فسر آية فإن القول له، وإن خالفه بذلك الصحابة، وعز هذا إلى ابن تيمية. هذا إيش هذا الكلام هذا؟ يا أخي ابن مسعود يقول: الصحابة متوافرون، لو أعلم أحدا وأعلم مني بآية في كتاب الله تبلغه المطل ارتحلت إليه. فهذا كلام حقيقة من التقعيد الفاسد الذي ينشرونه بلا زمام ولا خطام للأسف الشديد. أما المتحدث الثاني وهو ابن حامد النابل معروف بعبد الرحمن، ذكر أربعة قواعد في قضية إقامة الحجة. قال: إذا توفرت هذه الأربعة لزم الآخر أن يقبل حجة. هذه مسألة، ما هي هذه الأربعة التي قعدها وذكرها؟ قال: أن يكون الاستدلال صحيحا، ثم أن تكون الدلالة صريحة، ثم أن يرد على قول المعارض، ثم أن لا يكون الكلام فيه نسخ، فإن وجد هذه الأربعة لزم الآخر الحجة. بالله عليكم يا إخوان، ما ذكرنا هذه الأربعة في درسنا، ذكرنا الأدلة ونقولات أهل العلم والدلالات الصريحة في الكتاب والسنة ونقولات أهل العلم، ورددنا على شبهتهم، بل شبهتهم التي أوردوها، وليس الكلام منسوخا، فلماذا لم يلتزموا ذلك؟ لكن هو أصلا ما سمع المحاضرات أصلا، هو قيل له كذا وكذا وقال فلان كذا، فذهب في حمد أمير وقال الشيخ مزمل، طبعا لعله أن ينفق في هذا الجسد المتهالك، قال الشيخ مزمل طلب أن يناظره فأبى، فلما طلع الإعلام بخلوا عليه بشيخ فكتب الأستاذ مزمل. أيضا من البراعات الحديثية لابن حامد أنه قال في معرض كلامه، قال إن عمر قد بلغ أو عنده 9 أعشار العلم كما في البخاري، وهذا الحديث ليس في الكتب الستة أصلا، لكن يستغلون الحضور، البخاري مسلم الطبراني ذكره ابن عساكر، ويلا من سوف يبحث أصلا وراء هذا، أصلا لعل بعضهم ما اطلع على هذه الكتب أصلا وهو يعلم مثل هذا وغيره يعلم، ينقل يرمي جزافا هكذا، نسأل الله العافية والسلام. نقل يعني كلام ما صرح باسمه هو حقيقة جزاه الله خيرا، لكن معنى الكلام أنه كان يلزمني أن أقبل أن أناظر من مزمل، لأن أبا هريرة قبل حق من الشيطان وكذا وكذا، من بدأ يتكلم مثل هذا، وغفل عن أقوال أهل العلم في عدم مناظرة الجهلاء، وهذا حقيقة من كتم العلم، فهو يعلم يعني كلام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الباب، ويعلم كلام الحسن البصري عندما لاحقه ذلك الجاهل قال قلت أناظرك في الدين، فالتفت إليه فقال أما أنا فواثق من ديني، وأما أنت فابحث لك عن شاك مثلك يناظرك ويجادلك، وغفل عن كلام أيوب بن السختياني في هذا الباب، وعن كلام حماد، وعن كلام حماد بن سلمة في هذا الباب، نقولات كثيرة في هذا الباب، وعن كلام من هو أجل من هؤلاء، الحسن بن علي رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جلس يتكلم مع أحد أهل العلم فجلس بجانبهم أحد الدخلاء الجهلاء، فأراد أن يقشم أنفه، فنظر الحسن إلى صاحبه فقال ماذا تقول إذا ابتليت بأهل جهل يداخلوننا في الكلام؟ قال نقوم عنهم، فقام سويا عنه وتركاه يجعجع في المجلس كما جعجع صاحبنا هذا، فأسمعنا صوتا ولم نرى طحينا. ثم بعد ذلك كله أنا أعاتب على ابن حامد وابن عبد القادر لما لم يرجع ولو باتصال ولو بإرسال رسالة، هل ثبت عنك ما يقوله فلان هذا؟ هناك نقاط سوف تبحث وتناقش كذا وكذا وكذا، هل قلتها؟ هل ثبت هذا عنك؟ أين منهج السلف في التثبت؟ السلفية هذه يعني لباس يلبس أم أقوال أم شعارات أم أضحكات في المجالس أم ما هي السلفية حقيقة؟ لنحدد ما هي السلفية أصلا. عامة ما يقولونه ويقررونه نحن نقرره ونقوله، وما يعيبونه على آخرين نحن كذلك نعيبه كذلك، ما يتعلق بقضية التوحيد والدعوة إليه والتأكيد عليه والتركيز، لكن ما أدري ما الذي ينقل له هذه الأقوال، ما الذي يعلمه بهذه الأشياء. لكن كنا قد جلسنا مع ابن حامد من قبل ووعد وعود بأنه لا يعود إلى ذكر الأسماء وأن القضايا الخلافية تستوعب وواوى إلى غير ذلك، وجلسنا في بيت أحد الإخوة في اللاماب هنا حيدر عوض، جلسنا في بيته ودعا عبد الرحمن حامد وتكلمنا في هذه القضية ووعد أنه لا يكون مثل هذا، لكن وكانت الأمور جيدة إلى حد ما، وكان قد طالب فترة أن يدرس في الدورة، لا أدري ماذا كان المغزى أن يدرس في الدورة. المهم الشاهد بعد ذلك لما ارتاح إلى داخل اللاماب انقلب وجهه، لو كان هناك أكثر من 360 درجة لكان صحيحا. الشاهد أن هذا ليس من هدي أهل العلم حقيقة، طالما أنك تريد أن تعيد عليك أن تعيد بعلم. ثم ذكر في ختام كلامه نقلا عن ابن عساكر وغيرها أن لحوم العلماء مسمومة، طيب وإحنا لحومنا يعني مشوية ولا كيف يعني؟ أنا ما أدري يعني، فقط لحومكم أنتم مسمومة، أن يتكلم فيكم أحد لحوم العلماء مسمومة، يتكلم أحد في المشايخ الآخرين لا 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 حلال ويجوز، وتأتي النقولات على المبتدع والمضلل والمنحرفين وإلى غير ذلك، ونحن نحسن حقيقة أن نجيب عليهم من جنس تعاملهم هذا. والله نحن قادرون على المهاترات وأن نكون من أهل المؤمن وأن نقلب المجلس إلى فكاهة وضحك، لكن ليس هذا من هدي أهل العلم أصلا، وليس هذه الطريقة أصلا لإيصال المعلومة للآخرين. كل يحسن أن يستهزئ بفلان وأن يستقف بالآخر وأن يرص كلمات مرتبة مسجوعة بشكل طيب ويفتن بها الآخر، ليس هذه القضية يا إخوان، قضية إحقاق حق وإبطال باطل. أدلة، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال السلف، قال العلماء، هذه الأشياء التي نحن نحيل عليها. أما أن يأتي الإنسان يقول له هناك محاضرة سوف تقام في كذا، فيأتي مباشرة يقول أنا معقب، هي معقب على إيش؟ معقب علامة على ما سيقال فقط، أم كان يجب عليك أن تنظر فيما سوف يقال قبل أن يقال؟ الآن على مستوى أمور الحياة الدنيا، الآن تعرفون ما يسمونه برسالة الماجستير والدكتوراه، ليس كذلك؟ يملك المناقش إيش؟ الرسالة قبلها بزل كافي لينظر ويدقق ويخرج ثم يأتي وإيش؟ ويناقش. هذا في أمور الدنيا احتياط شديد لكي يأخذ ورقة سماها الشنقيط بشهادة الزور لكي يتأكل بها في الحياة الدنيا. طيب، ما يتعلق بأهل العلم وما ينقل عنهم، تأتي مباشرة يقال لك في محاضرة ستقال في المكان الفلاني، خلاص جاهز مستعد، ثم يأتي مباشرة معقد ولا يدري ماذا قيل ويثني على القائل، وكما قال ابن عبد القادر قال هذا هو الجهاد الحقيقي. الله المستعان. نعود إلى منظومتنا، نظمنا الله وإياكم بعفوه وأدخلنا وإياكم في جناته. يقول وإياه فارغب بالهداية للهدى لعلك أن تنجو من النار في غد. يقول إن على العبد أن يكون راغبا إلى الله عز وجل، لا يعول فقط على اجتهاده وعلمه، فإن العبد إذا اعتمد على نفسه هلك، نسأل العافية والسلام. ولهذا كان من الدعاء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، كان يسأل جل وعلا الصلاح في الدين قبل أمور الحياة الدنيا. وكما قال القائل ولو لم يكن من الله عون في الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فنحن قررنا أن نرغب إلى الله جل وعلا بالثبات والهداية لعلنا أن ننجو من النار بإذنه سبحانه وتعالى. قال وصلي إلهي ما تألق بارق، ختم قصيدته ومنظومته بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسأل الله عز وجل أن يقبل منه صلوات بعدد تألق البوارق، وهي جمع بارق، والبارق هو الشعاع اللامع في السماء المعروف بالإيش؟ الرعد والبرق يا أخوان. إيش الرعد؟ الصلب. والبرق الضوء الذي يظهر. قال وصلي إلهي ما تألق بارق وما وخدت أود بمور معبد، وما وخدت أود بمور معبد. الوخد نوع من إسراع الخطى. يقول هنا يقول وما وخدت قود، أي ما أسرعت هذه القود أي المقودة، يقصد بذلك إيش؟ النوق الإبل. بمور، المور هو الطريق الواسع المعبد، ولهذا وصف وقال بمور إيش؟ معبد. تأم إلى أين تذهب هذه القود؟ إلى البيت الحرام، لأنها كانت تستعمل كمطايا للحج قبل ظهور السيارات والطائرات ونحو ذلك، فكانوا يركبون على ظهور الإبل يقطعون الفيادي والفار ضاحين ملبين إلى بيت الله الحرام قاصدين الحج أو العمرة. قال تأم إلى البيت العتيق وما سرى، إذن هذا طلب أول، والثاني قال وما سرى نسيم الصبا أو شاق صوت المغرب. نسيم الصبا، الصبا هي الريح التي تأتي بالخيط وفيها النصرة وهي نسيم عليلة طيبة باردة نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأهلكت عاد بالدبور. أو شاق صوت المغرب شاق مأخوذ من الشوق والتهيج أي كلما غرد مغرب فهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد ذلك. وما لاح نجم في دجى الليل طافق وما لاح أي ما ظهر نجم في دجى الليل أي في ظلمة الليل طافح أي عالي ومرتفع وقيل ظاهر وبين. ومن هل صوب الصوب هو المطر المصوب من السماء إلى الأرض وهو الصيب المذكور في القرآن. ومن هل صوب في عوالي ووهدي العوالي المرتفعات الوهد هي المنخفضات من الأرض أو المنخفضات من الأرض على السيد المعصوم أفضل مرسل يعني المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأكرم خلق الله قرا وأجودي وآل وصحب عفوا قال وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة دواما في الرواح وفي الغد تمت ولله الحمد والمنة. وفي نسخة أخرى لوليد قال تمت وبالخير عمت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على التمام ونسأله القبول. جزاكم الله خير. يسأل عن سب الرسول هل يعذر فيه بالجهل؟ نقول ما هو الجهل هذا؟ هو يجهل أن سب الرسول أصلا حرام أم يعلم؟ إذا كان يعلم أن سب الرسول حرام فلا يعذر كما قرر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. يسأل عن قيام من جلسة الاستراحة الأظهر الاعتماد على الأرض هل التكبير خلف الإمام بصوت منخفض؟ نعم خلف الإمام بصوت منخفض ولا يخطاكم الإجماع المنقول نقل ابن تيمية وغيره في أن التبليغ خلف الإمام بدعة واختلفوا في بطلان صلاته فالجهر وراء الإمام بالتكبير لا يجوز مطلقا إلا لمن يبلغ صوت الإمام في حال ضعف صوته أو انقطاعه أو وجود جمع كبير لا يبلغ صوت الإمام إليهم. يسأل مع شاك عندي بأهل ما يسألني والقضاء قد قضى أنا لسا أصنع كده كان قضاء قد قضى. يبحث هذا الحديث خلينا نقول عليك السلام ورحمة الله حبك الله في التنبيه يطلب الحديث عن الشيوخ لكن ما في زمن عن السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نحن لعلنا ما استطردنا في المسألة هناك كان ينبغي أن نستطرد أكثر قليلا فنبين أكثر يعني الذين خصصوا العذر بالجهل بأقوال نحن ما أتممنا نحن ذكرنا فقط طرف واحد فقط نرجع نقول الذين يقولون إنه مبني على انتشال علمي وعدمي نقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه وهو بين ظهرانيهم وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فقول البعض وجود العلم كثرة وقلة هذا لا يصلح ضابط لهذه المسألة أصلا وهذا كما تقدم أصحاب موسى وفيهم موسى وهؤلاء أصحاب عيسى وفيهم عيسى هؤلاء هم أهل العلم هم رؤوس العلم عندما نقول العلماء على رأسهم يأتي الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم أولي العزم منهم القول آخر أنه يعذر في المسائل الخفية دون الجلية من قعد هذه القاعدة من الصحابة أو التابعين الآن القضايا التي يقولون خفية وجلية طيب يقولون يعذر في الخفي ولا يعذر في الجلي علم الله خفي أم جلي علم الله يا أخي جلي طيب طيب عائشة تقول مهما نبتم يعلمه الله. طيب قدرة الله خفية أم جلية؟ هذه صفة، صفة القدرة خفية أم جلية؟ جلية. والرجل يقول فإن قدر، لإن قدر الله عليه، هذا أيضا لا يصلح ضابط في العذر في الجهل أو في تمييز الجهل المعتبر من غيره. بعضهم قعد قال أيضا نعم، قال أنه إذا كان في البلدة عالم واحد يتكلم في التوحيد فقد قامت الحجة على الجميع، وهذا أيضا فيه نظر بضابط أن الكلام قد يبلغ البعض وقد لا يبلغ البعض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يهودين ولا نصرين إيش يسمع بقد ما يسمع به، فكيف تقول هذه تصبح حجة على كل أهل النصر؟ هذا فيه نظر أيضا. فيقول ما هو هذا؟ أقول الذي يظهر لي والله أعلم أن الأصل في الجهل المعتبر أن يكون المرء سائلا عن دينه حريصا على سلامته ويقع في جهل ما، فهذا يعذر بذلك. واضح؟ ويسأل عن دينه، يسأل عن الصلاة، يسأل عن الزكاة، إذا سمع بمحاضرة يحرص أن يحضرها، يعني هو في الجملة عنده حرص على دينه وعنده اهتمام، وقع في زلة أو نحو ذلك أو وقع في شيء مكفر، فإن هذا هو الجهل الإيش المعتبر. فالصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على العلم ويصحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في جهل بهذه المسألة يجعلنا إلهًا كما لهم آلهة، ما كفرهم النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرًا.